واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. تقدم من المصنف رضوان الله تعالى عليه بيان القاعدة الأولية في باب التعارض، فقد التزم قدس سره بحجية أحدهما لا على التعيين، المقتضي لسقوط مدلول كلا الإمارتين في المدلول المطابق، وحجية ونفي الثالث حينئذ، وذلك لثبوت حجية أحدهما لا على التعيين. هذه هي القاعدة الأولية التي أثبتها المصنف رضوان الله تعالى عليه في باب التعارض. ثم بعد ذلك ناقش شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه القائل بأنه أن المتعارضين يدخلان في باب التزاحم المقتضي للحكم بالتخيير مطلقا. على تفصيل تقدم بيانه مفصلا، لكن قد يقال أن القاعدة الأولية وإن كان ما ذكر أي ما ذهب إليه قدس سره، أو ما ذهب إليه الشيخ، أو ما ذهب إليه غيرهما من السقوط أو القول بحجية أحدهما لا على التعيين أو القول بالتخيير، ولكن ها هنا قاعدة ثانوية جارية في المقام، وهي قاعدة مهما أمكن الجمع أو الجمع مهما أمكن أو لا من الطارح. هذه هي القاعدة الثانوية المدعاة في المقام. فنحن وإن سلمنا لكم القاعدة الأولية، ولكن القاعدة الثانوية حاكمة في المقام، وهي أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. والمصنف رضوان الله تعالى عليه لا يرتضي بذلك، ويقول أن هذه القاعدة باطلة وغير صحيحة، وذلك لوجهين ذكرهما قدس سره. الوجه الأول أن هذه القاعدة مما لم يقم عليها لا دليل عقلي ولا دليل نقلي على صحتها. إذن هذه القاعدة المدعاة، القاعدة الثانوية المدعاة في المقام، ليس عليها دليل لا من العقل ولا من النقل، فكيف تكون قاعدة ثانوية في باب المتعارضين؟ هذا هو الإشكال الأول الذي طرح في المقام. توضيح ذلك أن يقال أن قاعدة الجمع أولى من الطرح لابد من لحاظ موردها. أشوف هذه وين تجري حتى نقول هذه القاعدة تامة وليست بتامة. فنقول إما أن تكون جارية فيما يساعد العرف، العرف يساعد على التصرف بأحد الدليلين أو التصرف في كلا الدليلين، كما في مورد الورود والحكومة والتخصيص بأن يتصرف بظهور أحد الدليلين، أو يتصرف بظهور كلا الدليلين بأن كان لكل دليل جهة نصية وجهة ظهورية، فيحمل ظهور كل منهما على نص الآخر. هذا مورده، تارة يكون مما يساعد عليه العرف، فحينئذ نقول قد عرفت فيما سبق أن هذه الموارد كلها خارجة عن بحث التعارض، وأنها موارد للجمع العرفي، فحينئذ لا يمكن أن يراد من هذه القاعدة التي يراد جريانها في باب التعارض، يراد شنو في مورد ما يساعد العرف، ما يساعد العرف على الجمع بينهما والتصرف فيهما. إذن هذه الموارد خارجة عن بحث التعارض، لأن التعارض كما تقدم هو تنافي الدليلين لا المدلولين. إذن هذه الموارد أي ما يساعد العرف على التصرف ليس شنو؟ ليس من موارد الجمع، ليس من موارد التعارض، حتى يقال تجري في هذه القاعدة تجري الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، تجري في هذه الموارد لا مشكلة، لكن هذه الموارد ليست من باب التعارض، هذه موارد من قبيل الجمع، ماذا؟ من قبيل الجمع العرفي. وإما أن يكون موردها فيما لا يساعد العرف، فيما لا يساعد العرف على التصرف في أحدهما أو في كليهما، وهذا هو مورد ماذا؟ مورد التعارض، هذا مورد التعارض، فلا مجال لهذه القاعدة أصلا. ليش؟ هنفهم. لأن المراد أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، ما المراد من الإمكان؟ فإنه يحتمل أحد معنيين للإمكان ها هنا. قد نفهم الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، مهما أمكن، ما المراد من الإمكان في المقام؟ إما أن يراد من الإمكان في المقام هو الإمكان العرفي، ولازم كون الإمكان والإمكان العرفي كون الجمع مما يساعد عليه العرف، وإلا إذا لم يكن العرف مما يساعد على الجمع بالتصرف في أحد الدليلين أو في كليهما كما بينا، هذا لا يصدق عليه الإمكان، ماذا؟ الإمكان العرفي حقيقة. زين، ولكن قد عرفت أن مورد التعارض مما لا يساعد العرف على التصرف في أحدهما، والكلام فيه لا في موارد الجمع، ماذا؟ موارد الجمع العرفي. إذن الإمكان العرفي مورده ماذا؟ مورده ما إذا كان الجمع مما يساعد عليه العرف، وموردنا ليس مما يساعد عليه العرف، فحينئذ لا يمكن إرادة الإمكان ماذا؟ الإمكان العرفي. وإما أن يراد بالإمكان هو الإمكان العقلي في المقام، بأن يراد منه هكذا تبويات، مهما أمكن عقلا الجمع، مهما أمكن عقلا أولى من الطرح، هذا المعنى أيضا لا يمكن المساعدة عليه. لماذا؟ لأن الإمكان العقلي أعم مما يساعد عليه العرف ومما لا يساعد عليه العرف، والتعارض مما لا يساعد عليه العرف، فحينئذ لازم هذه القاعدة شمول غير مورد التعارض، وهو موارد ماذا؟ موارد الذي يساعد العرف على التصرف في أحد الدليلين أو في كليهما، فحينئذ لا الإمكان العرفي ولا الإمكان العقلي متصور في المقام. ومنه يظهر
أن مورد هذه القاعدة بناء على أن المراد من الإمكان هو الإمكان العقلي، هو ما يشمل ما هو خارج عن بحث التعارض، وهي موارد ماذا؟ موارد الجمع العرفي، وهي التي يساعد العرف على التصرف في أحد الدليلين أو في كليهما، لأن الإمكان العقلي أعم مما يساعد العرف ومما لا يساعد كذلك. وأيضا ظهر أن مورد التعارض أو موارد، انتبهوا يا ظهر أيضا أنه مورد من مورد الذي يساعد العرف على التصرف في أحد الدليلين أو في كليهما خارج عن بحث التعارض وداخل في مورد ماذا؟ في مورد الجمع العرفي. وقلنا بإمكان الجمع العرفي لأنه مما يساعد العرف على التصرف في أحد الدليلين بحمل الظاهر على الناس، أو في كلا الدليلين بالتصرف في حمل ظهور كل واحد منهما على نصية الآخر. والحاصل أنه فيما لا يساعد العرف على التصرف فيه هو مورد التعارض، وهذه القاعدة لا تجري فيه، وإذا جرت فهي تجري في موارد الجمع العرفي. وشنو؟ وفي مورد ما لا يساعد العرف على التصرف فيه يكون ماذا؟ يكون موردا للتعارض، وليست القاعدة جارية فيه. هذا هو بيان أن القاعدة مما لا دليل عقلي ولا نقلي يساعد على إثباتها في موارد شنو؟ في مورد التعارض عفوا. واضح إن شاء الله. ولكن ذهب بعض الأعلام أو كثير منهم ذهب البعض إلى الاستدلال بهذه الاستدلال على هذه القاعدة بأدلة عقلية وأخرى نقلية، فالكلام يقع فيما يمكن أن يستدل به على إثبات هذه القاعدة عقلان أو نقلان، والكلام فعلا في الأدلة العقلية. الوجه الأول مما يمكن أن يستدل به على إثبات هذه القاعدة على أنها قاعدة ثانوية تضرب القاعدة الأولية يرجع إليها، ألا وهي قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطار. الوجه الأول أن الأصل في الدليلين المتعارضين هو شنو؟ الأصل هو إعمالهما، إعمال كلا الدليلين، فإنه بعد فرض أن كل واحد من الدليلين مشمولا لأدلة اعتبار الحجية، مشمولا لأدلة اعتبار الحجية في نفسه، هذا الدليل مشمولا لأدلة الاعتبار، هذا الدليل المعارض له مشمولا لأدلة الاعتبار، فالأصل في مورد المتعارضين هو إعمالهما، والأصل أنه مشمول لأدلة الحجية، فيكون على هذا عدم جواز طرحهما معا، لأن الأصل الأولي هو شنو؟ هو إعمالهما، لأن دليل الحجية شامل لهما، دليل الحجية شامل لهما، فلا يجوز أن يطرحا معا، وكذلك لا يجوز أن يؤخذ بأحدهما تعيينا، لأنه ترجيح بلا مرجح، فلم يبقى لدينا إلا إعمالهما معا، وذلك بالتصرف في ظهور كل واحد منهما أو كليهما، بالتصرف في ظهور أحدهما أو كليهما. هكذا ذكر، واضح الفكرة؟ ها شيخ مقداد واضح؟ جيد. إذن أنا عندي هذا الدليل مشمول لأدلة الحجية، هذا الدليل مشمول لأدلة الحجية، الأصل هو أن يعملا معا. خو فشلون يجوز لنا أن نطرحهما معا؟ أخذ لا يجوز طرحهما معا، لا يجوز الأخذ بأحدهما تعينا لأنه ترجيح بلا مرجع. فلم يبقى لدينا إلا إعمالهما. كيف نعمل؟ بأن نتصرف في الظهور، إما في ظهور أحدهما أو نتصرف في ظهور كليهما. هكذا ذكر هذا وجه عقلي على إثبات أن القاعدة هي الجمع مهما أمكن أو لا من الطرح كقاعدة ثانوية في المقام. فالقاعدة الأولية في المتعارضين وإن كان هو ما ذكر إما سقوطهما كما عليه البعض أو حجية أحدهما لا على التعيين كما عليه صاحب الكفاية أو القول بدخولهما في باب التزاحم والحكم بالتخيير بينهما كما عليه الشيخ الأنصاري، ولكن لوجود هذه القاعدة الثانوية تكون حاكمة على القاعدة الأولية بمناسبة هذا الدليل العقلي. واضح إن شاء الله؟ لكن هذا الوجه العقلي، هذا الوجه الأول العقلي الذي يستدل به لإثبات هذه القاعدة غير تام. وذلك أولا أن دليل الاعتبار صحيح وإن كان شاملا لكل واحد من الإمارتين في حد نفسه أو من حيث نفسه، إلا أنه بعد وقوع التعارض بينهما لا يعقل بناء على الطريقية، لا يعقل بناء على الطريقية شمول دليل الاعتبار لهما معا. لماذا؟ للعلم بكذب أحدهما إجمالا. فهذا هذا العلم الإجمالي مانع عن شمول دليل الاعتبار لكليهما معا، وكذا لا يعقل أن يكون الواقع الواحد مع كونه واحدا أن ينجز بدليلين متنافيين، ما يمكن هذا. الواقع واحد وهذين الدليلين متنافيين، كيف يمكن ماذا أن ينجز هذا الواقع بهذين الدليلين المتنافيين؟ وأما بناء على السببية فنقول فإنه وإن كان كل واحد من الدليلين أو من الإمارتين واجدا للمصلحة على طبق مؤداه، على طبق مؤداه، إلا أنه بعد عدم إمكان الجمع بين المصلحتين، عدم إمكان الجمع بين المصلحتين المتنافيتين، لا يعقل شمول دليل الاعتبار لهما معا. ولا ريب ولا إشكال، انتبهوا ياي، لا ريب ولا إشكال أن الذي يعمل بهما معا أو الذي يعمل به لابد وأن يكون حجة، وهذا ليس مشمولا لدليل الحجية. فليس المتعارضين، أو بعبارة أخرى، فليس الأصل في المتعارضين هو لزوم إعمالهما. نعم لو خليا ونفسهما يجب الإعمال بهما لشمول دليل الحجية لهما، ولكنه بعد وقوع التعارض فليس الأصل في المتعارضين إعمالهما، لأن لزوم الإعمال إنما يكون لما هو حجة، وحيث لا يعقل حجيتهما معا لتنافي مدلوليهما فلا يكون الأصل في المتعارضين إعمالهما. هذا الوجه الأول في مناقشة الوجه الأول العقلي. ثانيا، هذا التصرف اللي أنتوا تريدون، يعني أنتوا تريدون تحافظون على حجية السند، على أصالة السند، وإسقاط ماذا؟ أصالة الظهور. ربعنا السوّى، صاحب الكفاية السوّى، قال لا، هذه أصالة الظهور الموجودة فيهما، المعارضة الحاصلة بينهما والتنافي يسري إلى السند فيسقطان في المدلول المطلق. قال ذولين يقولون لا، أكو شيئا نحافظ على واحد ونتصرف في واحد، هذه هي أصل الفكرة مالتهم. لاحظتم؟ أصل فكرتهم هذا، أنه نحافظ على السند ونحافظ على أصل الحجية فيهما ونتعامل مع ماذا؟ مع الظهور بأن نتصرف. نقول أن التصرف المزبور بين المتعارضين إما في أحدهما أو في كليهما لا ريب ولا إشكال بما تقدم من بيان عدم الدليل العقلي ولا النقلي، هذا مما لا يساعد العرف، مما لا يساعد العرف على التصرف فيه. فحينئذ لا بد وأن يكون هذا التصرف شنو؟ تصرفا اقتراحيا، مو تصرفا أو وجها من الجموع العرفية، لأن هذا مو تصرف عرفي. فإذا لا بد وأن يكون هذا التصرف تصرفا اقتراحيا، ولازم ذلك أن يكون الإعمال إعمالا اقتراحيا لا إعمالا شنو؟ عقلائيا. وهذا الأصل المذكور، أي إعمالهما معا، الأصل المذكور إنما يقتضي الإعمال العقلائية لا الأعمال ماذا؟ لا الأعمال الاقتراحية. كلامنا في الأعمال العقلائية، يمكن الإعمال والتصرف أن يكون تصرفا عقلائيا. فإذا قلنا بين المتعارضين العرف لا يتصرف فيهما، مما لا يساعد العرف على التصرف في أحدهما أو في كليهما، فلا يكون هذا التصرف وهذا الإعمال إعمالا عقلائيا، بل يكون إعمالا اقتراحيا، ولا مجال للإعمال الاقتراحي الذي هو ليس إعمالا عقلائيا. هذا هو الوجه الثاني في مناقشة هذا الوجه. ومما يمكن أن يستدل به عقلا، مما يمكن أن يستدل به عقلا على هذه القاعدة، وهو المعبر عنه بالوجه الثاني. نقول الوجه الثاني في المناقشة أن القاعدة الأولية في باب التعارض وما ذكر، ما ذكرتموه، إما القول بالتساقط كما عليه البعض بناء على الطريقية، إما القول بالتساقط، وإما القول بحجية أحدهما لا على التعيين، ومقتضى هذا الكلام سقوط كلا المتعارضين بالنسبة إلى الدلالة المطابقية وبقاؤها بالنسبة إلى نفي الثالث. وأما على السببية، على السببية فالأصل الأولي هو التخيير مطلقا كما عليه الشيخ الأنصاري، أو هو ماذا؟ هو الحجية أحدهما لا على التعيين كما عليه المصنف، بناء على حصر دليل اعتبار الحجية في خصوص الأمارة التي لا يعلم كذبها إجمالا، أو نقول بأنه بناء على السببية يشمل كل إمارة تكون مؤدية إلى شيء تقوم فيه المصلحة، ولا نقول حتى لو كانت معلومة ماذا؟ حتى لو كانت معلومة الكذب فنقول بالتخير، ولكن في بعض الصور كما وضحه المصنف رضوان الله تعالى عليه. هذه القاعدة الأولية على هذه الأقوال والآراء. ولكن على هذا الكلام الذي ذكرتموه من الأصل الأولي لازمه وطرح الدلالة المطابقية إما في كليهما أو في أحدهما، طرح للدلالة المطابقية. ولا إشكال أن الدلالة المطابقية دلالة أصلية، فلازم ما ذكرتم هو إهمال الدلالة الأصلية. يعني لازم ما ذكرتموه من الأقوال يستلزم إهمال دلالة أصلية، وياي بخلاف القاعدة الثانوية أو بخلاف إعمالهما معا، فإن اللازم فيه هو خصوص إهمال دلالة تبعية، وياي إهمال لدلالة تبعية. والوجه في ذلك، لماذا إعمالهما معا لازمه إهمال دلالة تبعية؟ الوجه في ذلك إن إعمالهما، أي إعمال كلا الإمارتين أو كلا الخبرين، هو رفع اليد، رفع اليد عن شمول كل واحد من الإمارتين لمورد المعارضة، لأنه نتصرف، راح نتصرف، هو رفع اليد عن شمول كل منهما لمورد المعارضة بأن يكون هناك معنى يرتفع به، بحيث ننسقن بينات، ننسق بأن يراد من كل منهما معنى يرتفع به التعارض، هذا يرتفع به التعارض، فيكون لازم ذلك هو رفع اليد عن بعض مدلول الدليل، لأن هذا الدليل دال على معنى، وهذا الدليل دال على معنى ينافي ما دل عليه الدليل الأول. إحنا في الحقيقة نؤول أو نتصرف في ظهور كل واحد منهما أو نتصرف في ظهور أحدهما، زين، ففي الحقيقة نرفع اليد عن بعض المعنى ويبقى المعنى الآخر، ولا ريب ولا إشكال، انتبهوا ياي، المعنى الباقي هو تبع للمعنى الكلي أو لذلك المعنى الكل الذي يراد. فالقاعدة في المتعارضين وإن كان ما ذكر على حسب البيان المتقدم، إلا أنه لما كان لازمها إهمال دلالة أصلية وهي الدلالة المطابقية، زين، فحينئذ نقول ولازم القاعدة الثانوية هو إهمال دلالة تبعية لا دلالة مطابقية، لأنه راح نحافظ على أصالة السند ونسقط ماذا؟ أصالة الظهور. أنتوا ايش جاي تسوون؟ جاي تسقطون الظهور والسند معا، فهاي دلالة أصلية وهاي دلالة ماذا؟ دلالة طبيعية. فقاعدة الجمع أولى من الطرح تكون هي القاعدة الثانية في المتعارضين لتقدم ما يوجب إهمال دلالة تبعية على ما يوجب إهمال دلالة أصلية، هكذا ذكر في الوجه. ولكن أيضا هذا الوجه أيضا ليس بتام، لأن الجمع أولا النجام المذكور وهو النجام مهما أمكن أولى من الطار، إذا كان مستلزما لإهمال دلالة تبعية بخلاف القاعدة الأولية، مما يستلزم إهمال دلالة أصلية، هذا لا يوجب كون قاعدة الجامع هي القاعدة التي يلزم اتباعها. مجرد والله هذا يلزم منه إهمال دلالة أصلية، هذا يلزم منه دلالة إهمال دلالة تبعية، فنقدم ما يلزم منه إهمال دلالة تبعية على ما يلزم منه إهمال دلالة أصلية. نفس هذا المعنى لا يقتضي تقديم قاعدة الجمع على القاعدة الأولية. لماذا؟ الوجه في ذلك، لماذا لا يقدم؟ نقول أن نفس هذا، أنه والله هذا يلزم منه إهمال دلالة تبعية، هذا يلزم منه إهمال دلالة أصلية، وهذا يقدم على هذا، هذا برهان عقلي، هذا ليس برهانا عقليا ولا بناء عقلائيا، ليس البناء العقلائي على تقديم ما يلزم منه إهمال دلالة تبعية على ما يلزم منه إهمال دلالة أصلية. إذن لا هو برهان عقلي ولا هو بناء عقلائي، لعدم بناء العقلاء على ماذا؟ على أصل، لعدم وجود بناء من العقلاء إلا على أصالة الظهور أو أصالة السند أو أصالة الجهة، هذه هي الأصول العقلائية التي إثباتها في الخبر يقتضي ماذا؟ يقتضي حجيته. فإذن لا هو برهان عقلي لا هو بناء عقلائي، فما هو وجه تقديم ما يلزم منه إهمال دلالة تبعية على ما يلزم منه إهمال دلالة أصلية؟ هذا أولا. وثانيا أن لزوم تقديم ما يلزم منه إهمال دلالة تبعية على ما يلزم منه على ما يستلزم منه إهمال دلالة أصلية لا يقتضي كون الجامع أولى من الطرح، لا يقتضي ذلك. لماذا لا يقتضي ذلك؟ لأن الجامع على هذا المعنى هو رفع اليد عن بعض مدلول الخبر، مدلوله الظهور، هذا نرفع اليد عنه، فإذا هذا جامع أيضا رفع لليد عن بعض المدلول أو عن بعض ما يشمله المدلول الأولي، بناءً أيضا هذا رفع لليد عن الدلالة الأصلية، مو شيء آخر، رفع اليد عن بعض المدلول رفع لليد أيضا عن دلالة أصلية. فأي فرق بين القاعدة الأولية التي يستلزم منها شنو؟ إهمال دلالة أصلية، وبين قاعدة الجمع أيضا يستلزم منها ماذا؟ إهمال دلالة أصلية. فلا يكون الجامع أولى من الطرح، لا يكون هذا الجامع مقدما على القاعدة الأول، لأن هذا الجامع بنفسه أيضا مستلزم مستلزم لإهمال دلالة أصلية. هذا تمام الكلام فيما يمكن أن يستدل به عقلا على هذه القاعدة. واضح إن شاء الله؟ دلالة أصلية، لأنه هذا في الحقيقة في نفس الظهور، في نفس أصالة الظهور، هذا جهة مستقلة عن جهة السند، هذا في حد ذات أصالة الظهور أن يكون اللفظ ظاهر في معنى، هذا في حد ذاته دلالة أصلية في مقابل الجهة وفي مقابل الصدور. فأنت لما تتصرف في الظهور هو إسقاط، تتصرف في الظهور بحمله على النص مثلا، هذا إسقاط لشنو؟ لجهة أصلية في الخبر غير جهة السند. مرة نلحظ السند مع الظهور، ومرة نلحظ نفس الظهور، نفس الظهور دلالة أصلية، فإسقاطها وأخذ معنى آخر مغاير أو معنى لا يشمل مورد التعارض، هذا في حد ذاته هذا إسقاط لدلالة أصلية، وهو إسقاط لأصالة الظهور. الدليل الآخر أو ما يمكن أن يستدل به نقلان على هذه القاعدة، وهو الإجماع في المقام، ويأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. عندنا الإجماع، هل الإجماع تام أو لا؟ هذا كله وين؟ في الوجه الأول، وهو لا دليل عقلي ولا نقلي على هذه القاعدة. عندي دليل آخر، يعني المصنف ذكر وجها آخر لإبطال هذه القاعدة، ويأتي